Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من جولة السودان اليوم، الخصصناها للانتهاكات المتواصلة ضد النشطاء ولجان المقاومة من اعتقالات وتعذيب والاختفاء القسري على يد الأجهزة الأمنية. وكذلك بنتطرق خلال الحلقة إلى ما رشح من أنباء عن صدور أمر طارئ رقم 3 لسنة 2021 من مجلس السيادة يوم الأحد. لجان المقاومة تقول أن الأجهزة الأمنية أصبحت تلاحق النشطاء في المنازل والطرقات وتمارس أبشع أنواع التعذيب ضدهم.
6 أنصار لابسين بدل اشتراكية وهدوم مدنية مرسمين وشوشهم بالشارات بدوا يتكلموا معه، وفي النهاية دقوا رفعوا في البوكس.
المحامي المعيز حضرة يقول أن الأمر الطارئ إن صح صدوره فإنه مخالفة واضحة ومرفوض قانونا.
فما حدث بالأمس هو بمخالفة واضحة، إنه رئيس مجلس السيادة منفردا أصدر قرار هو أمر طوارئ رقم 3 منح فيه هذا الأمر بالغرض والتفتيش، وده أمر مرفوض قانونا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
والآن نبقى مع موجز الأخبار مع الزميلة فاطمة خليل.
مرحبا أمين، ومرحب بكل المستمعين الكرام، وإليكم موجز بأهم الأنباء. حملة اعتقالات بالخرطوم وأم درمان وبحري ومداهمة لبيوت أعضاء في لجان المقاومة وتنسيقياتها بالعاصمة. وزارة الخارجية تدين عمليات الاعتداء والنهب التي تعرض لها معسكر اليونامت بمدينة الفاشر. الشرطة تلقي القبض على متهمين بنهب اليونامت بمدينة الفاشر وتحذر المواطنين من التعامل مع المنهوبات بالشراء أو النقل. سليمان صندل يقول قرارات مرتقبة من رئيس القضاء والنائب العام بإنشاء محاكم ونيابات للقوات المشتركة في دارفور. انحسار معدل الدخول بمراكز العزل بولاية الخرطوم وتسجيل حالات للملاريا والتايفويد في بعض المحليات. تسجيل 18 حالة إصابة بفيروس كورونا، 2 منها لمسافرين و6 إصابات أخرى بولاية الخرطوم. تعدد الرسوم يؤدي إلى تدني وارد الذهب إلى 20 كيلو في اليوم. 71,000 حالة تردد لمعهد الجزيرة لعلاج وتشخيص الأورام، بينها 2,974 حالة إصابة خلال هذا العام. قاضي محكمة الحصيحيصة يحدد الخميس القادم جلسة للنطق بالحكم في قضية الشهيد طارق زروق. طقس صافي ومشمس في كل من الخرطوم وعطبرة والقضارف، ونشاط للرياح في كل من نيالة ورشات وكادوغلي، فيما يسود طقس غائم كليا في وادي حلفة وجزئيا في النهود والجنينة وبورسودان. انتهى الموجز، وبنهايته نعود للزميل أمين لمواصلة البرنامج.
شكرا لك فاطمة، ونبقى مع زميلي جعفر السبكي حول آخر التطورات في الساحة والتعليق عليها.
أهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. الليلة بنتناول خبرين مهمين، والأول الأحداث اللي شهدتها مقر اليوناميت من نهب وسرقة، والخبر الثاني فيما يتعلق بالاعتقالات اللي بتتم في ولاية الخرطوم لمنعهم من مظاهرة في يوم 30. فالأحداث اللي شهدتها مقر السابق للرئيس لبعثة حفظ السلام في طلطة بالفاشل والشهداء دارفور، ذي الحادثة الثالثة تقريبا منذ خروجها، حيث سبقت اقتحام وسرقة لممتلكات مقرين الرئيسين بكل من الجنينة ونيالة بولاية غرب دارفور وجنوب دارفور. والأمر الغريب المشترك أنه الأحداث الثلاثة اشتركت في طريقة الاقتحام بسيناريو واحد، هو اقتحام ثم سرقة. وللمعلومية المعدات الموجودة في المقر الرئيسي في شمال دارفور بتقدر قيمته $3 مليون، وطبعا ده مبلغ ما ساهل، حيث تسلم المقر لحكومة شمال دارفور في سبتمبر 2021 من اللجنة للبعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، ومن بينها المستشفى اللي تم سرقته الخميس الماضي تحت حماية قوة مشتركة. وكل أصحاب الاتهام بتشير إنه اللي قاموا بالاقتحام والسرقة هم قوات الحركات المسلحة خاصة حركة تحرير السودان جناح مناوي، وهي اللي قامت باقتحام المقر ونهبت المعدات. وفي بعض الحديث بيقول إن القوات دي طبعا جات من ليبيا وما عندها ربط ولا ضبط، وبالتالي اقتحمت المقر من أجل الاستفادة من الآليات الموجودة فيها. وده بيؤكد إنه عديس حاكم إقليم دارفور واتهامه بأنه مقر اليناميت سرقانس الخرطوم طبعا ده ما هي إلا ذريعة فقط. صحيح السرقات دي تمت من قبل في قيادات عسكرية في كل من نيالة والجنينة، وبالتالي الأمر مربوط بصراع عسكري بين مكونات الجبهة والقوات المسلحة والدعم السريع. لكن لتقريب الأمر أكثر، أنه السيطرة على موارد المقرات دي من أغسطس 2017، حيث استلم المقرات دي في محليات المالحة والمليط دي ناس الدعم السريع واستلموها بكامل معدات. والأتهى والأمر أنه الجيش هو اللي بدأ بالسيناريو ده، فنهب المقرات بتحمل مسؤولية طبعا اليوناميت لأنها أغرت الجميع في عمليات دلالة العربات لو بتتذكروا، ومواد كثيرة بتتم بطريقة عجيبة تحت التخلص من الفائض. ومعروف أن اليوناميت دخلت بموجب اتفاق مع حكومة السودان وافترض تسلم المقرات دي للحكومة بشكل مركزي وليس ولائي. أعتقد أنه دي واحدة من التواطؤ والعبث بهذه الممتلكات من جهات نافذة. طبعا اتدخلت وقالوا لنا اليناميت ممنوع بيع العربات للمواطنين الولاية باعتبار أنه في أوامر بعدم امتلاك عربات دفع رباعي للمواطنين، وبعد ذلك باعوها أو اشتروا ادوها لشركات خاصة هي اللي بتتحمل مسؤولية الدلالات، وحصل فيها تلاعب كثير من قبل الموظفين المرتبطين بمصالح معينة طبعا. وبالتالي الحركات بترى انه المعدات القيمه دي بتعالج لهم اشكاليه ماديه. الموضوع السرقات دي ايضا يتحمل مسؤوليه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك باعتباره مسؤول التنفيذي الاول لعدم وضعه لتصور للاستفاده من المغار، وتركها للجيش والدعم السريع والصراع لاغتنام المغارات الذين يتحدثون عن السلام لاهل دارفور، لانه كل المعلومات بتقول انه حركه مناوي هي اللي بادرت بنهب المقر وحرضت المواطنين لاقتحام المكان. هذا أمر محزن جدا ويتطلب إجراء تحقيق شامل وتقديم كل المشاركين إلى محاكمة عادلة وإعادة كل الممتلكات المنهوبة. هذا يحدث في ظل أوضاع أصلا معقدة، ودي بتساهم بشكل أو بآخر لإحجام المنظمات العاملة في الإقليم من أنه يتعرض مقراتهم للنهب من قبل هؤلاء. الأمر الثاني بيترتب عليه عواقب طبعا، بيان الوالي والي الولاية انه في تقصير مفروض يسمي الجهة اللي اقتحمت المقر بدل انه يشير لجهات ومواطنين وانه تم اعتقالهم، لان الجريمة لو استمر ستدفع ولاية دارفور الثمن. لكن امر من الحكومة انه تكون لجنة وتنفيذ بنود ترتيبات الامنية حتى تشهد الاقليم الاستقرار الامني. ايضا في حديث انه الممتلكات اللي تم نهبها دي هي مواد إشعاعية وإلكترونية ونفايات وشديدة الخطورة وربما تنفجر وتؤدي إلى قتل الأبرياء. وعليه نقول إنه هناك تواطؤ من الجميع من الحكومة المركزية أو الولائية، لابد من وضع خطة محكمة للاستفادة من مقرات اليوناميت لأهل دارفور. الموضوع الثاني هو ما يتعلق بالاعتقالات وسط لجان المقاومة وخاصة ولاية الخرطوم، حيث قامت الحكومة باعتقالات عدد كبير وسط لجان المقاومة ودهمت بعض المنازل. وحسب حديث بعض الشباب بتاعت المقاومة إنه الاعتقالات دي كلها لمنع المسيرة المعلنة يوم 30 ديسمبر، وإنه المجلس العسكري العام بعيد نفسه سيناريو البشير بتحجيم أعمال لجان المقاومة وتخويفهم لعدم الخروج للمسيرة. وفي عدد منهم بيرى إنه تم اعتقال الأعضاء بلجان المقاومة وتم استخدام هواتفهم واستخدام الفيسبوك والواتساب، أيضا تم بث رسائل بتدعو إلى تعجيل المليونية يوم 30 ديسمبر. والشباب في بياناتهم بيحذروا أنه لا يوجد أي تأجيل للمسيرة أو المظاهرة، وأنه الثورة دي مستمرة، وأنه تراكم النضال من أجل إسقاط اللجنة الأمنية للبشير سيسقط. الشباب هم مصممين على سير في تحقيق أهداف الثورة، وهم يعلنوا أنهم متماسكين وضد القتل في المدن والقرى وكل الفرقان والميادين. وبنرى أن الاعتقالات دي لا أعتقد أنه تساهم في تقليل المظاهرة وتقليل لجان المقاومة، العكس ده بتزيد من احتقان الشارع وبتؤدي إلى تعبئته بشكل أكبر. فمثل هذه الإجراءات لن تقدم ولا تؤخر، فالشاهد أنه لجان المقاومة الآن هم المسيطرين على الشارع وبالتالي لا يخافون، بالعكس أنهم بيتمنوا الشهادة في سبيل تحقيق أهدافهم وأهداف الثورة، وفي عدد من المحامين الآن بيتابعون الأوضاع والاعتقالات. فحسب أحد المحامين بيقول إنه الاعتقالات تجاوز 200 شخص في ولاية الخرطوم، وإنه كونوا لجنة قانونية لمتابعة إطلاق سراح، والأمر ده كل يوم بيزداد تعقيد. نعمل من المكون العسكري إنه يعمل مراجعة للاعتقالات بدل تأليب وزيادة الضغط الجماهير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
شكرا لك زميلي جعفر السبكي. لا تزال الأجهزة النظامية تواصل في الانتهاكات في الخرطوم والولايات ضد الناشطين، وأصبحت تلاحقهم في الساحات وداخل الأحياء، وكذلك بتمارس أنواع مختلفة من الانتهاكات زي حلاقة الشعر والتنكيل بلجان المقاومة أثناء اعتقالهم في الطرقات أو المظاهرات. والتقينا بمحمود من لجان مقاومة كرر بمدرمان ونسمع كلامه. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، وكلمنا عن آخر التطورات عندكم هناك في كرر.
كمس الساعة 11 بالليل عندنا عضو التنسبيه في المكتب الإعلامي عبدالله سيد راجع على بيته في كواية فلسطينية حقة المنارة، ذلك ومواصلات راجع للبيت. جوه بوكس كبير واحدة جنكل، نزل منه 6 أنفار لابسين بدل اشتراكية وهدوم مدنية مدسمين وشوشهم بالشارات، بدوا يتكلموا معه، وفي النهاية دقوه رفعه في البوكس، وتلفونه فيه وقع في الواطن لحظة ديكم ما شافوا التلفون حقه في البوكس، بيجوا بيسألوا فيه وبيستجوا فيه التلفون وما التلفون وما لاقين حياة. قاموا دقوه لحد ما أغمعوا غمر يعني. بعد ذلك دافي مكزي المصطر قام شارج دعوه في نفس الصينية اللي قبضوا منه ومشوا خلوه. عبدالله بعد ما قام من غمرة حقه دي تش تلفون اللي قابل اتصل على الشباب ودينه المستشفى، حسن المستشفى قمر في خلصات وطلع من 8 وستي ورجع البيت مبارح بالليل زي الساعة 2 صباح دي التفاصيل اليوم مبارح، وما ودر اي مركز في الشارع بس قارب غالبا جهاز الامن لانه نفسه الاحتغالات التمت في البيوت طول مبارح دي قبل يوم 19 قبضهم وتحفظ عليهم 24 ساعة. بعد 24 ساعة فكم كل ميز ولد قبض في الولاية تخرضهم في الجو البيوت عادين تلتلبوا للشباب في بيوتهم وكذا ساعة 3 صباحا.
شكرا لك محمود، ومنها ننتقل إلى محمود حبيب الله أيضا من لجان مقاومة كوستي بولاية النيل الأبيض ونسمع بيقول لنا شنو.
في غير من الأيام الفاتحة الحشود كبيرة والحماس حماس عالي، إضافة لأنه برضو وجه بيغم أكثر من الوغم حق الأيام الفاتحة. يعني كان في تدخل للمدرعات، المدرعات بتاع بحر صبار سيجون دي، المدرعات اللي بتضرب البومبان والمدرعات اللي بتحرك سيجون دي، عربات كده مصفحة ومقفلة كلها فيها دوش كفوق كده، دي كانت بتضرب بومبان، دي كانت بتلاحق الشباب في الأحياء، كانت برضه في مداهمات في البيوت. بعد شوية بقى لما الشباب اختفوا من الشوارع بقى البومبان عشوائي في البيوت في الشوارع في غيره. يعني انت عارف حتى الشباب في البيت ما بعد الدوم العرض ولا دوم البيت بيأمنوا نفسهم في رأس البيت، بيدخلوا البيت وبيطلعوا السقف بتاع البيت طوالي في رأس البيت. يعني أكثر من 70 شاب أنا قابلت معاهم الليلة وأمس في حياة المليونية تكلموا عن إنهم كانوا قاعدين في رأس البيت لأنه تصل البيت بالحقوق، فاضطروا الشباب إنهم البيوت اللي بيدخلوها يتلقوا في كم بيت وبعد يطلعوا رأس البيت كده. ثاني بقى الترويع، هم يخترغوا فلوس بتاعتنا من المغرب 5:30 تقريبا أو 5:30 اخترغوا من أذان المغرب حتى أذان العشاء العرب في الشوارع بتاعت الحلة الجديدة، العربات اللي والمدرعات يعني التأشيرات والمدرعات وشرطة واحتياط مركزي ومباحث بيضربوا بالرصاص في الجو والقنابل الصوتية، بيضربوا البومبان في البيوت عشوائي يعني في كل الاتجاهات. في مصاب واحد انضرب في صدره بالبومبان، في واحد انضرب في رجله، الإغماءات كانت كثيرة، حالات الإغماء كانت كثيرة شديد، في اعتقالات كثيرة حتى اللحظة ما وصلنا لعدد، لكن أقل شيء ممكن يكون 30. جزء كبير منهم طلع الليلة، من ضمنهم بنات برضو الاعتقالات، كالعادة في أطفال برضو ما في إصابة بالرصاص، حتى إصابات البومبان ما خطيرة. في اللي انضرب في صدره ده لما عملنا له صورة يعني صبح صدر سليم ما سيئ، في واحد تاني انضرب تحت العين بالبومبان برضه، في كم إصابة كده ماشية حتى قدامي لكن في متابعة من شباب كانوا حاضرين إنه في كم إصابة أخرى لكن ما في رصاص، الرصاص كان في الجو. الإصابات أكثر من 4، حتى في أما حالات الإغماء كثيرة، حالات الإغماء كثيرة شديد. طبعا عندنا اللي اسمه شنو الغرف بتاعة الطوارئ، الغرف بتاعة الإسعافات، هي اللي بتدين التقارير بتاعة الإصابات جاتهم في بيوت الطوارئ أو اللي هم مشوا عليها على أساس يعرفوها. كانوا بيتكلم عن حالات الإغماء فوق 25 في الحلة الجديدة، إضافة لأنه حالات الإغماء استمرت للعشاء نتيجة للبومبان اللي يضربوه الشرطة في البيوت، حتى ناس راغب المظاهرات يعني حبوبات كبار، رجال كبار كده. طبعا اللي عاوز أقوله إنه أي إن كان الغمع في الخرطوم عامل كيف، الغمع في الولايات بيكون دائما أعلى، لكن بس بيغيب الإصابات بالرصاص. يعني نحن حتى اللحظة هنا في كويتي ما يستخدموا معنا الرصاص مباشر، بيستخدموا البومبان بكميات خيالية، يعني عامل بومبان حتى قطع وبعد بيجوا هم قاعدهم يضربونا بالحجار. بعد طبعا كان مصدر كوميدي كده، هم كمان بيضربوا بالحجار وبعد بومبانهم قطع جابوا إمداد تاني بتاع بومبان. بيتم استخدام خيالي للبومبان أو الغاز النووي، في نفس الوقت بيدخل البيوت بيعتقلوا، بيكون الغرض إنه يعتقلوا، بيحلقوا التلفونات، بيحلقوا شعر الشباب، بينكلوا بيه. المشاهد المخيفة إنه بينزلوا الشباب هم قطعهم بيقعدوا يدقوا فوقهم قدامنا، بننتبه على أساس إنه نحاول نحرر جزء منهم بيقوم بيصيبوا تاني.
شكرا لك محمود حبيب الله. مستمعيننا الأعزاء، ما زلنا في جولة السودان اليوم. رشحت أنباء عن صدور أمر طارئ رقم 3 لسنة 2021 من مجلس السيادة الأحد، ويقضي الأمر بمنح وتفويض القوات النظامية سلطات القبض على الأشخاص، ومنح القوات حصانات لها، ومن بين هذه الأجهزة النظامية جهاز المخابرات حيث يسمح له هذا الأمر باعتقال الأشخاص والتفتيش والرقابة على الممتلكات والمنشآت والحجز على الأموال، وكذلك حظر أو تنظيم حركة الأشخاص، كما ينص الأمر على عدم اتخاذ أي إجراءات في مواجهة أفراد هذه القوات التي تتولى تنفيذ قانون الطوارئ، وتنتهي مدة الأمر بانتهاء حالة الطوارئ المعلنة بالبلاد. وللإيضاحات حول هذا الموضوع معنا المحامي المعيص حضرة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. في البداية، هل لديكم معلومات بصحة صدور هذا الأمر؟ وإن صح ماذا تقول حوله؟
والله شوف، هو الأمر ده انتشر في بعض المواقع، في مواقع الغواطة كلها، لكن لم ينشر في صفحة المجلس السيادة. ولكن الواقع يقول أن هذا القانون عدل، لأنه الاحتغالات التي تمت في 25 أكتوبر وحتى هذه اللحظة تمت عن طريق قوات مشتركة، اللي هو في قوات الأمن والجيش والدعم السريع والشرطة، والمحتغلين بعض منهم تم احتغالهم بواسطة عساكر وضباط جهاز الأمن في موقف شنغن. وهذا يدل على واقع على أنه جهاز الأمن أفراده وضباطه قد عادت لهم سلطات الاحتغال مرة أخرى، لا كان ما تم من قبلهم يعتبر احتغال غير مشروع. فالواقع يقول أن هذا المنشور أو هذا المرسوم رقم 3 للطوارئ أنه على أرض الواقع موجود، لأنه الآن ما زال الضرب في الشوارع موجود، ما زال الاحتغال التعسفي موجود، ما زال القتل خارج إطار الغاروم موجود. فمن يقوم بهذا القتل بدم بارد معناه أنه يملك حصانة كاملة مطلقة، وبالتالي إن كان يعلم أنه لا حصانة له فلا أعتقد أنهم كانوا سوف يقومون بهذا القتل بدم بارد للسوار وإطلاق الرصاص، ويعني التعامل كأنه لا توجد دولة قيادة حكم القانون. فالواقع يقول أن هذا المنشور منشور صحيح. الأمر طبعا كان بجمهور الضمان جهاز الأمن، جهاز الأمن طبعا تم إلغاء المواد الخاصة بسلطات جهاز الأمن في الاحتغال والتفتيش. لكن الأمس الغريب هنالك سمعنا أن هنالك يعني منشور أمر طوارئ رقم 3 أرجع وتضغط وتبتيجي جهاز الأمن، وده مخالف لأنه عندما تم إلغاء سلطات جهاز الأمن السابق بواسطة قانون التعديلات المتنوعة بواسطة وزير العدل السابق، وتم إجازة هذا الأمر بواسطة المجلس التشريعي مكون من مجلس الوزراء ومجلس السيادة، أصبح تعديل القانون تم عن طريق مجلس تشريعي. وبالتالي الآن إذا أنت عايز تعدل القانون وتضيف له صلاحيات جديدة يجب أن يتم أيضا عن طريق مجلس التشريع، لا عن طريق مجلس القيادة ولا عن طريق مجلس الوزراء أو الغايد العام. فما حدث بالأمس هو بمخالفة صحيح رئيس مجلس القيادة منفردا أصدر قرار ما هو أمر طوارئ رقم 3 منح فيه هذا الأمن في الغرض والتفتيش، وده أمر مرفوض قانونا. الأخطر في حدث في أمر الطوارئ رقم 3 اللي هو الحصانة المطلقة لكل الغواط النظامية في أنه يرتكب ما يشاء من الجرائم. لديهم حصانة مطلقة لا يستطيع أحد أن يحاكمهم أو يعاقبهم. والحصانة المطلقة لا توجد في كل دول العالم. يعني هي الحصانة في الأصل هي إجراء استثنائي وهي حصانة إجرائية. لكن أن تعطي غواط نظامي حصانة مطلقة هذا يعني تدهور فظيع لحالة حقوق الإنسان في السودان. كذلك أخطر ما صدر في المرسوم الدستوري رقم 3 بالآن اللي هو سريان هذه الحصانة يعطل رجعي على انه الاجراءات تمت من يوم 25 اكتوبر حتى هذه اللحظه. يعطل رجعي كل من ارتكب جرما من تاريخ 25 اكتوبر تاريخ الانقلاب هو ايضا محكمه من المسؤوليه الجنائيه لا تستطيع جهه ان ترفع حصانته لا تستطيع جهه ان تحاسبه. وهذا تدهور اخر لحاله حقوق الانسان في السودان. ايضا يعني ما يؤسف له توجد احتغالات للأطفال. ده بنص القانون وقانون الطفل والمواثيق الدولية لا يمكنك أن تعتقل طفلا وتقوم بضربه بالرشية وتسجنه مع السجناء الآخرين بمخالفة واضحة. هنالك أطفال مريضين بالتوحد تم احتغالهم وحلق رؤوسهم. وهذا تدهور فظيع لحالة حقوق الإنسان. وأنا حقيقة يعني ما يعتز الآن في السودان من اختفاء غفري واحتغالات وضرب وتحديد أنا أعتقد حتى في ظل النظام السابق المخلوع عمر البشير لم تكن بهذه الوحشية. رغم أنه البشير كان نظام قمعي ووحشي لكن الآن المحدث هو أكثر وحشية مما كان يحدث في الماضي. وبالتالي أنا أعتقد أنه الآن حالة حقوق الإنسان قد تدهورت تدهورا كاملا شاملا بطريقة فظيعة منذ تاريخ الانقلاب في 25 أكتوبر حتى هذه اللحظة. يعني بطريقة محزنة وأليمة. وما زال الغط خارج القانون موجودا وما زالت الاحتغالات خارج القانون موجودة وما زال الاختفاء الغفري موجودا. لأنه حتى الغواط النظامية إذا تريد أن تعتقل شخصا يجب أن تخطف احتغال يجب عن طريق النيابة أو القضاء وهذا لا يتم. للأسف الشديد الآن القضاء والنيابة دورهم غائب تماما. تعطلت كل أجهزة العدالة تعطلت كل القضايا ضد النظام السابق. ونحن للأسف الشديد الآن نعيش حالة سيئة جدا جدا من الانتكاسات التي حققتها ديسمبر المجيدة فيما يتعلق بالحرية والسلام والعدالة. الآن اختفت هذه الشعارات تماما. الآن هنالك سيطرة كاملة للإنقلابيين على كل يعني مفاصل الدولة على كل مفاصل العدالة. للأسف الشديد يعني الآن هذه اللحظات التي يمر بها وطننا السودان هي من أضعف المرات التي مرت عليه في تاريخه. أنا أعتقد الآن يعني في كل تاريخ السودان واستقلاله حتى هذه اللحظة لم يعني نعيش مثل هذه اللحظات التي تنتهك فيها الحقوق والحرمات بطريقة يعني ما فيها مراعاة لأي شيء. وهذا يعني يبشر بأن الأيام القادمة ستكون أيام يعني سيئة. لكن عزائنا دائما أن هذا الشعب السوداني العظيم سوف ينتصر رغم الغمع ورغم البطش سوف ينتصر على هذا النظام الانقلابي. ولعل يعني التضحيات التي يقوم بها الآن الشباب الثورة من صدهم للرصاص والبومبان والمياه الكريهة التي تم رش السوار بها رغم ذلك لم يتوقفوا. زحفوا يعني نحو الكباري رغم إغلاقها بالحاويات والدبابات زحفوا ولم يخافوا ودخلوا القصر الجمهوري للمرة الثانية والثالثة وسوف يدخلونه. فهذه كلها يعني أنا أفتكر رسائل واضحة لقائد الانقلاب البرهان وهم معه أن هذا الشعب لن يرضى بحكم العسكرية مرة أخرى. أن هذا الشعب لن يهزم مهما درست بالحاويات مهما عدلت القوانين مهما أعطيت الغواط النظامية سلطات مطلقة وحماية مطلقة وحصانة مطلقة فلن يستطيعوا أن يقفوا في وجه هذا الشعب. أليس فيكم رجل رشيد أيها الجنرالات؟ هذه القوة لن تجي مع هذا الشعب السوداني العظيم. هؤلاء الشباب يعني قدموا تضحيات فدائية أنا أعتقد تفوق ما قدمه أي شعب آخر. تغسمين عن كفاح أجدادنا في كرري وقرأنا عنهم لكن أعتقد ما قدمه هؤلاء الشباب من تضحيات قد يكون صاغة ما قدمه أجدادنا في كرري مرارا وتكرارا. وبالتالي أنا أعتقد أنه على قيادة المعسكر العسكرية الراشدة أن تنظر إلى الأمر بمنظار الحكمة لأن هذا الوطن سوف يتغطم سوف يتفرتق. وهذا الوطن بهذه الطريقة لن يدار ولن يرضى أحدا كما قلت لك بحكم العسكر مرة أخرى بالإنقلاب. وبالتالي يجب أن يعودوا إلى صوت الحكمة وصوت العقل وأن يتركوا الحكم للمدنيين وأن يعود العسكر لوظيفتهم حسب ما نص عليه على القوات المسلحة، حماية هذا الأمن في هذا الوطن، حماية الحدود، لأنه أصلا الحكم ليس من وظائف العسكر، العسكر لهم وظائف محددة يمكن أن يقوموا بها. وبالتالي يعني هذه الثورة إن شاء الله منتصرة رغم الغمع الشديد، لكن سوف ننتصر إن شاء الله بهذه السلمية.
شكرا لك السيد المعيز حضرة، ومنها ننتقل إلى المحامي صالح محمود ونسمع منه أيضا حول الأمر الطارئ.
هذا الخبر طبعا تصدر عناوين الصحف الصادرة في الخرطوم صباح الليلة، وإذا صح هذا الخبر طبعا لأنه كل الجرائد تقريبا يعني معظم الصحف اليومية يعني جعلت من هذا الخبر الخبر الرئيسي في الصفحة الأولى، وإذا صح هذا الخبر طبعا بالتأكيد من المؤكد أن تشهد البلاد تضييق واسع النطاق في الحريات العامة اللي سينتج عنها طبعا انتهاكات واسعة النطاق لحقوق المواطنين الأساسية. على سبيل المثال حرية التعبير والتجمع السلمي وحرية التظاهر إلى آخر من هذه الحقوق المعروفة. واضح أنه السبب هو الأزمة السياسية اللي وصلت إلى مستوى غير مسبوق، يعني وطبعا ده بفعل الحراك الجماهيري المستمر من خلال المليونيات اللي معلن عنها في جداول زمنية متواصلة ومستمرة إلى حتى يوم 30 وبعد 30 أيضا. واضح أنه هذه التدابير أمنية بحتة، يعني كبديل عن الحل السياسي للأزمة المستمرة والمتفاقمة، ودي طبعا إجراءات بتلجأ لها دائما الأنظمة الدكتاتورية عندما تواجه بحراك الجماهير. والمقصود منها طبعا بعد كده تحجيم حركة الجماهير. الإجراءات من هذا النوع واضح أن التجارب أثبتت أنها غير فعالة في كل الأحوال، في أنها هي يعني تنتج عنها يعني حل ناجع للأزمة المتفاقمة، بل بالعكس دي هتزيد من عزلة النظام الحالي وتزيد أيضا في تفاقم الأزمة الاقتصادية، سواء كان بفعل يعني توقف الإنتاج وتوقف الحركة التجارية، وأيضا ربما تكون هناك عقوبات دولية إذا ما نتج عن هذه يعني الإجراءات انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وللحريات العامة. أعتقد أنه الأيام المقبلة ستضع الحكومة أيضا في اختبار حقيقي، يعني إذا كان الكلام ده جاي من مجلس السيادة، وأيضا في وجود السيد دكتور عبدالله حمدوك باعتباره رئيس حكومة يعني أمر واقع، وهو المدرك بشكل أساسي يعني أهمية الحريات والحقوق. أعتقد أنه دكتور عبدالله حمدوك أيضا سيضع نفسه في خانة مزعجة جدا إذا ما الأخبار دي بقت صحيحة وتم تطبيقها، لأن يعني واضح أنه تستعيد أجهزة الأمن صلاحيات من بين يعني صلاحيات واسعة في التوقيف وفي الاعتقال وفي الدخول للأمكنة وفي اعتقال الأشخاص، وهم سيتمتعون في هذه الحالة يعني بما يسمى impunity اللي هي إفلات من والحصانات في واقع الأمر. التدابير دي لجأ عليها عمر البشير في آخر أيامه، وأعتقد أنه التاريخ بعيد نفسه، وأفضل للحكومة بدل ما يعني تمشي في هذا الطريق اللي من شأنه إنه يزيد عدد الضحايا ونوع طبيعة الجرائم اللي ممكن ترتكب في هذه الأحوال، هي غالبا جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، لأنه برضو هذه الجرائم سترتكب في مناطق النزاعات والحروب خاصة دارفور اللي بتشهد تدهور مريع وأيضا يعني استمرار جريمة الإبادة الجماعية. أنا أعتقد أنه من المهم جدا أنه الحكومة أيضا تدرك أنه هذه الجرائم لا يمكن أن تسكت عنها الجهات الحقوقية سواء كان في الداخل أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، وأيضا مؤسسات العدالة الدولية من بينها أيضا يعني مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ويعني منظمات دولية ذات مهام معينة في هذه مثل هذه الظروف. وبالتأكيد هذه الجرائم تكون مسؤولة عنها كل الطاقم الحكومي سواء كان هي جاءت من مجلس السيادة أو مجلس الوزراء.
بهذا نصل بكم أعزائي المستمعين لنهاية جولة السودان اليوم، تقبلوا تحياتي وتحايا الفريق العامل وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف الأستاذ المحامي ساطع الحاج القيادي بقوى الحرية والتغيير عشان نتكلم معه حول آخر تطورات الموقف في الساحة السياسية في السودان. أهلا ومرحبا بك أستاذ ساطع في راديو دبنجا. ممكن تقول لنا الوضع الآن كيف؟
ما يا أستاذ كمال، الوضع صعب شديد شديد، لكن إن شاء الله الناس يقولوا مخرج.
متوقع أنت الكلام ده ممكن يحصل؟
والله تحت الضغط الشديد الآن أنا أفتكر الناس ممكن تضطر تتوافق على مخرج، لأنه الضغط بيقى عنيف، البلد بيقى في وضع في مهب الريح. بعدين زمان يا عمر البشير ما كان مسؤول منه زول واحد اللي هو عمر البشير، الآن بيكون في إحساس داخلي بأنه في جهات كثيرة مسؤولة أدت في الوضع ده، وده بيخلي كثير من القوى المدنية ذات الآن حريصة على أن الموضوع ده ما يمشي أكثر من كده. ما زمان في زمن عمر البشير القوى المدنية دي ما مسؤولة عن الانهيار الحصل في السودان، مسؤول منه جهة واحدة وكده. الآن الحرية والتغيير ذاته بشكل أو بآخر شاركت في الأوضاع اللي وصلت البلد للحتة بشكل أو بآخر، وبالتالي بتبدأ في إحساس داخلي إنه هو دي ما دارة تسمح للسودان أن ينفرط عقده وتكون هي مسؤولة عن القصة دي يعني. فأنا شايف إنه ممكن يحصل توافق، لكن الكلام ده محتاج لسرعة يعني أسبوع 10 يوم أكثر من كده الأمور ما تكون السودان ما يعني تكون مشكلة صعبة جدا. إذا تأخر الحلول والتوافق ده إذا تأخر أكثر من 10 يوم وكده، فلا أعتقد إنه البلد حتكون يهود بوضع الحالي ده يعني. بيحصل انفجار نظام موير في حتة ما أيا كان، زي ما قال مصطفى كده أحمد الخازوق بيطلع من وين بعد ذات ما بتعرف.
لكن كثرة المشروعات ذاتها ما مشكلة؟
ما في كلام، لكن كثرة المشروعات فيه سلبيات وفيه إيجابيات. السلبيات بتاعته هو تقسيم القوى السياسية ذات نفسها وتجسمها، لكن الإيجابية بتاعته الإحساس بالمسؤولية لدى القوى السياسية الكثير المشرذمة دي بأنه الوضع ده وضع قابل للانفجار وغير مقبول، وده ذات نفسه ربما يدفع القوى السياسية دي يكون ده عامل وحدة بالنسبة لها التوقف مسلسل التشرذم ده يعني. وجود أكثر من ميثاق الآن وأكثر من مبادرة وأكثر من رؤية في الساحة السياسية، أيوة هو مؤشر سلبي لتمزق للحركة السياسية والقوة السياسية، ولكنه برضو في الجانب الآخر من الكوب المليان إنه هذه القوة السياسية شعر بمسؤولية تجاه البلد ومسؤولية تجاه دوره في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتتوقع إنه في 10 يوم ده اللي أنت بتقوله ده ممكن يحصل حاجة؟
إذا ما حصلت حاجة بعد ذاك تاني خلاص بيبقى يعني زي الزول بيتوقف الأكسجين من مخه، إذا ما حصلته في 3 دقائق بعد ذاك حتى لو اشتغل تاني برضو المخ ده الأمر بيكون فيه صعوبة.
في مؤشرات للعشر يوم ده مؤشرات قوية.
أنا شايف إنه القوة، أنا حاسس شايف القوة السياسية الآن حقيقة شغالة مع بعض بقوة، حاول يعني مثلا التغيير سواء ألف ولا باء كل قوة من القوة دي عملت وثيقة مكتوبة الآن بيقى في موقف مكتوب. الموقف المكتوب معناته بيدي اساس للموقف المتمادي. حيث فلوم امبارح طلع برضو وثيقة اللي هي خارطة الطريق. فبيبقى قوة سياسية بشكل عام الآن كل زول طلع موقف متماسك. الآن حزب الأمة من امبارح وبرعاية من السيد رئيس الوزراء يعني أو بموافقة متبني توحيدا على أساس تطلع بوثيقة واحدة متماسكة وتكون هي المرجعية يعني للقوى المدنية وللحكومة الجاية وكلام زي ده. إذا نجح في القصة دي بشكل تكون عمل دفعة معقولة.
السيناريوهات المتوقعة أنت عندك كم؟ شنو
السيناريوهات المتوقعة؟ شوف بعد ذلك يبقى في انقلاب عسكري عنيف وحقيقي وحيكون في تدخل عسكري وحتكون في إشكاليات. البلد مليانة جيوش بدون أي منازع، جيوش مالية مالي شديد. بعد ذلك حيكون في اختلال يعني موازين القوى ما بتستمر بشكلها زي ده، حتتحسب بعد شوية بتدخل عسكري بين القوى النازعة الآن في السودان. يكون سيناريو قاتل جدا يا أستاذ كمال إذا كان ما تلحق. أنت عارف خليك من الدعم السريع ما بين القوات بتاعت مني والقوات بتاعت جبريل والقوات بتاعت مش عارف ناس الجبهة الثورية. انت عارف الآن في أكثر من 6000 مقاتل قاعدين في الخرطوم، أكثر من 6000 مقاتل موجودين في الخرطوم. خليك من قوة الدعم السريع، خليك من القوة الثانية برضو. البلد فيها جيوش ما عندها
كطائب ظل انتصاب باي.
أيوة، فبالتالي السيناريو الثاني يبقى الانفجار العسكري ودخلت الخطر، لأنه يبقى الاحتفاظ بتوازن بشكل توازن القوة الجديد في الساحة بتحسمه بندوية. بعد البرهان ذات نفسه ما حيكون بعد ذلك محتاج لقوة عسكرية لحماية غير الجيش عشان يعمل توازن بين الجيش وبين القوة العسكرية الثانية. فالحوار إذا ما مشى تجاه إحداث الانفراج، وأنا أفتكر إنه الناس أنا قلت لك الآن يعني بيبقى الناس مضطرة إنها تعمل القصة دي، مضطرين الآن الشكل الماشي ده خلينا كل الناس مضطرة إنها تمشي في اتجاه عيدوا كثير من جديد.
طيب أستاذ، لكن مثلا مجلس السيادة أمس في اجتماعه أعلن عن البدء في الاستعدادات لتنظيم انتخابات عامة.
مجلس السيادة ده غير مخول بصلاحيات زي دي، وده مجلس يعني بين قوسين خلينا نقول مضروب لأنه ما دستوري، وكل الوثائق السياسية الآن أنا بتكلم لك فيها طلبت إعادة تكوين مجلس السيادة وفقا للوثيقة الدستورية، يعني according للمفاهيم بتاعت الوثيقة الدستورية أيا كان. أما مجلس السيادة يتم تكوين من مكون واحد هو المكون العسكري وعدم إشراك القوى المدنية الآن، وبعدين تمدد الصلاحيات خارج المادة 12 من الوثيقة الدستورية لهذا المجلس تجعل هذه القرارات غير جديرة بالاهتمام بأي شكل من الأشكال. ولذلك القرارات الصادرة من ما يسمى الآن بمجلس السيادة الغير دستوري المكون من مجلس أو من مكون واحد والملفوظ شعبيا ومرفوض جماهيريا لا أعتقد أنها هتكون عندها قدرة أنها تدافع عن نفسها أو تمشي للأمام يعني.
وعشان تكون في انتخابات ذاته مش مفروض تكون في مفوضية في إحصاص
أولا عشان تكون في انتخابات ما نحن إذا ما أكملنا متطلبات الفترة الانتقالية وتم تهيئة المناخ للانتخابات يبقى الانتخابات ستكون انتخابات برضو من قوسين مضروبة لا تعبر عن جماهير شعبنا ولا عن آمال ولا عن أشواق، وستعيد نماذج يعني بتبقى زي نماذج مختلفة قديمة كانت في أمريكا اللاتينية أو في بعض المناطق الدول العربية أو وخلاف، لأنه نحن في بروسيس كثيرة للانتخابات، تعداد السكاني ما قام، المؤتمر الدستوري ما قام، الانتخابات ذاته ما قام، فالانتخابات ما مجرد كلمة من مجموعة حروف، انتخابات عملية معقدة من بروسيس. كل ده ما الآن ما تم، لذلك الإعلان حتى الإعلان المعطوب عن إنه انتخابات جولاي 23 أو كده بيبقى غير مهم أصلا بغض النظر عن الجهة التي أصدرته إنها هي غير دستورية، لكن البروسيس المفروض تكمل شو الانتخابات أو الأجواء التي تكون فيها الانتخابات أصلا ما تم، لأنه بدون الخطوات اللي أنا ذكرتها عليها قبل شوية من مؤتمر دستوري من إحصاء سكاني من إنهاء موضوع اللاجئين من إنهاء موضوع عدد توطين اللاجئين تنفيذ الترتيبات الأمنية تنفيذ اتفاقية السلام جوبا إنهاء موضوع الشرق وهكذا بيبقى بالترتيبات اللي بتخلي إنه فعلا يكون تفكيك البنية للنظام الاستبدادي مخلوع عمر البشير البيئة اللي بتخلي يكون عندك أجواء صالحة للانتخابات. فبدون يبقى الإعلان عن الانتخابات ده أمر صوري لا يعبر عن حقيقة عن الشعب السوداني ولا عن أشواقه ورغبة ثورة ديسمبر في إحداث تحول ديمقراطي. ثورة ديسمبر أسس الأساس بتاعها إحداث تحول ديمقراطي، تعميق وتجذير الحكم المدني، إبعاد تماما منظومة الحكم العسكري وإخراج المنظومة العسكرية تماما من الفعل السياسي في مقبل الأيام القادمة أو بعد الانتخابات. طيب كل إذا ما حصل كلام فارس.
طيب صادق، في ظل الوضع الحسي المشحون والقابل للانفجار في السودان، هل يستطيع الدكتور حمدوك أنه يمضي للأمام؟
دكتور حمدوك هو مش بيعبر عن نفسه دكتور حمدوك، هو يعبر عن قوة سياسية تدعم، هو يعبر عن منظومة سياسية تدعم. فبيبقى السؤال، هل تستطيع هذه المنظومة السياسية أن تمضي للأمام في قيادة الدكتور حمدوك؟ أنا أعتقد أنه الآن إذا توافق هذه القوى السياسية على إعلان سياسي جديد يتم الاتفاق عليه الآن وتدارسه الآن، أنا أعتقد أنه يمكن أن يمضي دكتور حمدوك في رأس هذه المنظومة السياسية لحين تحقيق الوصول إلى مرة الانتخابات الآن. لكن غير كده، بدون هذه المنظومة السياسية، بدون هذه القاعدة السياسية، بالطبع لا دكتور حمدوك يستطيع أن يمضي، ولا أي رئيس وزراء قادم يستطيع أن يمضي بدون أن يكون هنالك ظهر سياسي قوي وبرنامج سياسي قوي تضع مجموعة من القوى السياسية التي يكون رأس رئيس الوزراء هو رأس الرمح فيها.
شكرا للأستاذ صادق الحاج المحامي والقيادي بقوى الحرية والتغيير على مشاركتك معنا في هذه الحلقة في راديو دبنجا.
شكرا.
وشكرا لكم أيضا أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف كل من مجاهد الرفيع من قيادات لجان المقاومة بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة، ومحمود حبيب الله من لجان مقاومة كوستي بولاية النيل الأبيض، وحسن كنا من تجمع المهنيين بمدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر، للحديث حول الاعتقالات والانتهاكات التي وقعت في مظاهرات 30 ديسمبر أمس الخميس في ولاياتهم بواسطة الأجهزة الأمنية. في البداية حنستمع لمجاهد الرفيع من ولاية الجزيرة.
المظاهرات مشت بشكل جيد، يعني المسار حدثه الجامعة المدني ماشي بشكل جيد، لكن بعد ذلك بقت عندنا إشكالية. عندنا نص تحديدا ما يغارب 26 مفتغل مصر من عمر 18 والتي الشرطة تعامل معهم بشكل عنف مفرط جدا. حصل اختلاف داخل قسم الشرطة بين الشرطة وكيل النيابة. وكيل النيابة بتكلم مع الناس بأنه يا أخي أنتوا بتعاملوا بالمفتغلين ديل أو بتعاملوا الشباب ديل بالشكل ده، الشفاع ديل بالشكل ده، مفترض أمسوا الأسرة الطفل. احترضوا جل رئيس القسم مقدم قال لي لا، أنه يا أخي العساكر ديل دقوا الأولاد ديل. قال لي يا ظل ما مفترض دقوا الأولاد ديل بالشكل ده. قال لي لا يدقوا لي أسر. نحن حاليا نصي قاعدين ناوسي تعطينا تحديدا كل عضوية لجان المقاومة، وكل عضوية لجان المقاومة قاعدة قدام القسم بتاع الشرطة على اساس انه ده يصدق للناظر ضمانات يطلعوا وفي يعني ضرب للنازل، يعني ضرب شديد جدا. النازل احتوارنا لهم قصه اقل من 18 سنه، مفترض لو اي في اي احتقال للموضوع مفترض انتوا اللي صوتوا. الغم بقى بعد الموقف احتقالات كميه لولا سؤال، ضرب مبالغ فيه من قوات الشرطه في بنات ايش بنفس الكيفيه. للليل احنا من المحامين بتاعين لجان المقاومة واللجنة الغنمية بتاعت لجان المقاومة مشت تكلمت مع وكالة النيابة، وكالة النيابة صبت الضمان، جاء مدير القسم قال إنه ما في أي ضمان، الأولاد ديل ما يطلعوا من هنا لليلة، هن قاعدين متمسكين في إنه الشباب ديل ما يطلعوا، ونحن متمسكين في إنه الشباب ديل يطلعوا، يعني وضع مختلف جدا جدا عندنا هنا. الحجة في إنه الناس ديل بتكلموا عن يا أخي الناس ديل اللي تجي أسرهم طمن، لأنه عمر أكبر من 18 سنة، وإنه يا أخي إنه يا أخو الناس ديل ما عارفين تصير ضرب الضرب طول لهم بأنه يكونوا عارفينهم، يعني إحنا احتمال عندنا محامينا بتاع لجان المقاومة ما شو شافون لقون نزل مضروبين ضرب شديد جدا جدا، يعني فيهم المعوق فيهم 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 فيهم، يعني حط طالب إني حط لو تم إطلاق سراحهم أو ما تم إطلاق سراحهم مفترض طلعوا لنا من الثانية من الاحتغال للجسم، حتى داخل الجسم ضرب ضربون قدام المحامين وقدام وكالة النيابة. في تفسير حق لجان المقاومة في إنه يا أخي نازل لما بقت الإشكالية بتاعت أصحاب البنات داخل المواكب، إنه يا أخي بكل المقاييس بإنه يا أخي الثورة دي ممكن الأنثى أو البنات تحديدا في المواكب دي كانت كمية كبيرة جدا جدا، الجيل القاعد الراكب راضة تحديدا في المواكب دي قاعد يكون وقود المواكب، هون النازل في تفسير لنا إنه يا أخي النازل بيحاولوا إنه يكسروا يحجموا تفاصيل الأنثى اللي قاعدة تشارك في المواكب دي، تفاصيل الأولاد العمر أقل من 18 سنة بإنه يغمعون بشكل غمعي جدا جدا بإرهاب بيدك بغين بغين على أساس أنه ما يقدر يشارك في المواكب، تحديدا هنا ما عندنا أي احتغال لأي عضو لجان المقاومة على مستوى القيادة، ولا عندنا لواحد من التنظيمات السياسية، لكن جل الشباب المحتغلين نص على الشباب أباوت 18 اللي تحدي لهم أعضاء في جان المقاومة، في احتغالات يعني في احتغالات بواسطة أفراد لابسين زي مدني ما قدرنا نحدد انه هن جهاز امن او هن مباحث.
شكرا لك مجاهد، ومنها ننتقل لمحمود حبيب الله من ولاية النيل الابيض.
والله يا امين حاليا عندنا حاطين بالغات وفي اعتقالات الان في المستشفى، وحتى المصابين ذاته يعني الناس بتحاول تعثر العملية بتاعت اسعافهم، يعني الشباب المشوا يجيبوا الورنيك يعتقلون، اي ناس بيمشوا على اساس يطلعوا الورنيك يعتقلون، وحاليا في اعتقالات في المستشفى، وحتى اللحظة يعني أنا بتكلم معاك بارتياح حاسس إنه مرصوص، لأنه طلعنا من المستشفى في مجازفة، في شاب طاب قنبلة صوتية فقد أصابع يده، في واحد تاني مضروب بقنبان في الرأس، دير اللي صابتين الخطرات، في تاني إصابات طفيفة، يعني حتى في إصابات الناس اللي بيشوفوا إنه الزول متحرك وماشي وبتاع بيجي المستشفى، لأنه أي زول بيجيبه بيتعرض لاعتقال إضافة، لأنه هو ذات الناس بيحاول تأثر العملية بتاعت الكجر، بيحاول يأثر العملية بتاعت تلجيه للإزعاف، الوضع الليلة شد مرارة كل اللي يعمل هذا، في اعتقال من المستشفى، في اعتقال للناس اللي بيحاولوا يمشي يطلعوا الورنيك عشان يضعفوا المصابين، وحاليا تواجد العساكر في المستشفى أكثر من تواجد السواح اللي جايين يشوفوا أخوانهم المصابين، هاي على أساس يزعفوا المصابين أو يتبرعوا بالدم بيتعرضوا للاعتقال، حتى اللحظة ما يتعرضوا للمصابين، حتى اللحظة المصابين ما يتعرضوا لهم، لكن كل المرافقين لهم من الثوار هم حاليا يعني على شفا جرس نهار من الاعتقال، نحن نزعتنا نفذنا من الاعتقال، نحن كنا في المستشفى نفذنا من الاعتقال، تلبنا بالكفترية عملنا شنو كده، الناس اللي اعتقلوا من المظاهرات كتار
وما أطلقوا سراهم،
لا حتى كلامي معاك ده حاليا في حملات بتاعت اعتقال شغالة حاليا في تواجد كثيف حوالينا المستشفى، في تحركات حاليا من الاحتياط المركزي، يعني في الشباب قصدوا استعدادات في الوقت الحالي في المغرب بتاع الاحتياط المركزي، أصوات جلالات طابور كده،
في اعتقالات وسط البنات والأطفال زي المرة الفاتت،
في اعتقالات وسط الأطفال من بنات مهندات، حتى المصابين ديال فوقهم واحد طفل قاطر، الاثنين الحاليين في المستشفى فوقهم غفيح اليوسي 17 سنة كان مضروب بمبان في الراس، المصاب الثاني اللي فقد أصابع يده هو حمزة يوسف ما متأكد من عمره بالضبط، لكن شكله أو المورفولوجي بتاعه بيوحي بأنه أندريج.
الأجهزة الأمنية القمعت الناس كلهم شرطة ولا فيهم احتياطي مركزي وجيش؟
احتياطي مركزي وشرطة ومباحث، الشرطة طبعا كل أقسامها ما عدا المرور اللي هو نحن ما شفنا الكاكب تعالي، لكن المحاكم الطوارئ الشرطة بتاعت الأقسام العادية يعني ديال كلهم هم مشاركين داخل المباحث وفيلس مشنا الاحتياط المركزي
وما يستخدموا الزخير الحية
لا في الجو ما وجهت مباشر لكن هم يعني حاليا النازل كل مرة بيزيد الجرعة بتاعت القمح كل مرة بيزيد الجرعة بتاعت القمح يعني لو تجد كان لازم أخذ موقف ولا كنت وقلت إن القمح اللي حصل في موقف 25 أشد من المواكب السابقة فالقمح بتاع يوم الليلة أشد من أي قمح نحن تعرضنا له يمكن إلا 30 يونيو في الدعم السريع كان أشد لكن يوم الليلة يعني كان قمح غريب بإضافة لأن الطنبان كانوا بيقصدوا به الإصابة ما بيقصدوا به تفريغ المواكب كان بيوجه مباشر على الرؤوس في كمية من الناس اللي ضربوا بالطنبان في رؤوسهم اللي انضربوا في صدورهم اللي أخف غدرا ففي إصابات بالطنبان في أجزاء متفرقة من الجسم لثوار كتار لكن كمان برضو عودونا على البسالة يعني رغم الإصابات دي كانوا أكثر شجاعة
شكرا لك محمود والآن نبقى مع حسن كنا من ولاية البحر الأحمر
والله نازل مع الناس المسكوم دل ودهم الشرطة وفقهم بتعهدات شخصية كده كتبهم تعهد كده وفقهم بالضبط ما ضبط ما بين 13 إلى 15 أنا كل مرة يقول لك زول لكن العدد ما في زول قعدوا ما في زول في الشرطة جابوهم كده ولكن كان في دقع بمبان مباشر ما في لكن بمبان كان كثيف لكن في إصابات بهراوات وسيطان وكده كثير أول أنا ما من الجمعهم أنا في جمع محنين لكن يمكن الخط موحد هو ما هي من الحاجة تودي لوين ما كلنا قاعد نفتش في مخرج في تجربة سابقة بتاعت شراكة موجودة وهي أثبتت فشلها فتكرير المجرب حيوصل نفس النتيجة اللي وصلنا لها السلطة الجاية مفترض تبقى السلطة المدنية كاملة فدل نحن شغالين على أساس ودي طبعا عندها تمنع لكن باعتبار ما الواقع فرض علينا ان احنا نضطر نقطع من الحاجه دي ما الحلول دي لو لامست الواقع لو الحلول لامست الواقع الناس ممكن تتقبلها يعني انت من ضمن حلك هتقول لي شنو هتقول لك كرر التجربه اللي عملتها قبل كده الناس اللي قاعدين في اللجنه الامنيه دي قعدوا معاهم في اتفاق ونطوا من الاتفاق وعملوا مجزرة وفضوا الاعتصام تاني اتراجعت اللجنة الأمنية بتاع المخلوع ان هي تخش في الوثيقة الدستورية وتتراجع عن الحاجات اللي عملتها وخشوا معاه في شراكة دي تاني عمل انبلاط في يوم 25 فأي حاجة مجربة انت جربتها حتوصل لنفس النتيجة اللي حصلت قبل كده فهيكون الشراكة معهم حاجة ما مغنعة أو ما عندها سبب مغنع أنك تعمل الحاجة ده فما ممكن تكرر نفس التجربة بنفس الطريقة وبنفس الآلية ما هو نحن مطالبنا دي واضحة أنه السلطة الجاية دي سلطة مدنية ما فيها شراكة المؤسسة العسكرية عندها مهامة داخل الدولة المفترض هي بعد ذلك تلتفت لمهامة هي ذات تشتغل في داخلها أن يكون في جيش واحد يعني ما ممكن يكون في كم جيش نخل بنموذج بتاع لبنان تاني فرض المؤسسة ذاتها تلتفت لمؤسسة العسكرية باعتبارها هي ملك للشعب السوداني هي ذات تلتفت لنفسها تعين لنفسها وكلنا نساعد المؤسسة العسكرية على المدنيين أن نحن نصل لجيش واحد عظيم تكون حق الشعب السوداني ما حق فئة معينة أو اتجاه فكر معين
شكرا لجميع الضيوف الشاركونا خلال حلقة اليوم كل من مجاهد الرفيع من قيادات لجان المقاومة بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة ومحمود حبيب الله من لجان مقاومة كوستي بولاية النيل الأبيض وحسن كنا من تجمع المهنيين بمدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر
هنا راديو دبنجا
Give us a little bit of 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 ضيانا
من اول جنه وغيانا من اول جنه وغيانا
Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.